موقع نداء الإسلام يقدم.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد جزيل الشكر للإخوة القائمين في المكتب الفني في وزارة الأوقاف على دعوتي لهذا اللقاء بإخواني وزملائي في دعوة إلى الله تبارك وتعالى. الموضوع كما سمعتم كيفية تفعيل الإيمان في قلوب المصلي. لا أريد أن ندخل في تفصيل تعريف الإيمان، وإنما أقرأ عليكم من كتاب من كلام الله تبارك وتعالى حقيقة الإيمان، كما في قوله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهذا هو الإيمان الحق كما وصف الله تبارك وتعالى. وفي الآية الأخرى آية الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذا الإيمان الحق والإيمان الصادق بهذه الأوصاف: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. مفهوم هذا أنه من لم يأتي بهذه الأوصاف فليس مؤمنا حقا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الإيمان يتكون من ثلاث عناصر: شهادة باللسان، وإقرار بالجنان، وعمل بالجوارح. وأن إذا فقد يعني الإيمان عنصر من هذه العناصر فلا يكون صاحبه مؤمن. كيف يمكن أن ندعو الناس للإيمان وأن نجعل هذا الإيمان فاعل في قلوبهم وليس فقط هو الجانب العلمي فقط؟ لأن الجانب العلمي وهو المعرفة هذا جزء من الإيمان وليس هو الإيمان. يعني ليس الإيمان هو المعرفة، وإنما هو العلم والعمل بمقتضى العلم. فعمل القلب وعمل الجوارح داخل ولا شك في مسمى الإيمان. سأعرض عليكم 10 أسباب. هذه الأسباب لو اتبعناها نستطيع أن نصل إلى هذا في نفوسنا وكذلك في من ندعوهم إلى حقيقة الإيمان. أول هذه الأسباب أو الوسائل هو ربط الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فتكون الدعوة إلى الله بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الدعوة في الأساس إنما هي لله، كما قال تبارك وتعالى رسوله: وادعوا إلى ربك، وقال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالدعوة إنما كل الدعوة إنما هي إلى سبيل الله وإلى الله تبارك وتعالى. ندعو إلى الله تبارك وتعالى بكلام الله. أعظم ما يأتي بالناس إلى الله تبارك وتعالى عبادته وحده لا شريك له والسير في طريقه وصراطه المستقيم هو كلامه. هذا أعظم مؤثر. وشرف كلام الله تبارك وتعالى على سائر الكلام كعلو الله تبارك وتعالى على سائر خلقه سبحانه وتعالى، هذا كلام شريف. والخطاب القرآني خطاب من الله إلى المخاطب مباشر، نبي ناقل صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن هذا القرآن شامل لكل شيء. ماذا تريد؟ ماذا تريد أن تدعو إليه؟ أي شيء. أنزل الله تبارك وتعالى كتابه تبيانا لكل شيء، تبي صلاة، صيام، زكاة، حج، بر والدين، صلة أرحام، استقامة، أي أمر من الخلق من الدين كله قد احتواه كلام الله تبارك وتعالى. فإذا أي أمر تريد أن تدعو إليه يعني ارجع إلى هات من كلام الله تبارك وتعالى، ثم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم المبين لها والمفسر. مفهوم هذا أن محاولة أن تأتي بأمر تصوغه بكلامك أنت أو بكلام الآخرين منفصل عن كلام الله وكلام رسوله يصبح كلام محي ميت مهما كان، مهما كان لا يمكن أن يكون كلام متكلم هو مساوي أو مقارب لكلام الله وكلام رسوله. فيجب على كل خطيب وكل داعي كل أمر بمعروف ونهي عن منكر أن يربط هذا الأمر الذي هو بصدده بكلام الله وكلام رسوله، اربط الناس بها، أرجع الناس إلى كلام الله وكلام رسوله، فيبقى الأمر ليس كلامك وليس كلام فلان ولا فلان، هذا كلام الله تبارك وتعالى الذي يأمر بهذا والذي ينهى عن هذا والذي يدعوكم إلى هذا، هو الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني ربط الناس بالرسول كقدوة وأسوة. ما في مثال كالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، هذا المثال الكامل وهذا المؤمن الكامل. يعني المؤمن كامل الإيمان أعلم الخلق بالله تبارك وتعالى، أتقى الناس لله، أكثر الناس تطبيقا لأمر الله تبارك وتعالى، هو النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا قد أقام الله تبارك وتعالى للعالمين نموذج ومثال، هذا الرسول ائتسوا بها، كما قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فكل من يرجو الله واليوم الآخر، وهذه حقيقة الإيمان، فالنبي قدوته صلوات الله وسلامه عليه في كل شيء. هذه الآية نزلت في سورة الأحزاب في بيان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الخندق، وكانت من أصعب وأشد المواقف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمنون ابتلوا في هذه الغزوة كما قال الله تبارك وتعالى يعني بلاء عظيم، وزلزلوا زلزالا شديدا، وظهر النفاق علانية بسمع المؤمنين، قال المنافقون علانية ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، إذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. والنبي ثابت صلى الله عليه وسلم يعلم أن وعد الله حق وأن النصر سيكون وأن دين الله تبارك وتعالى لا بد أن يسير، ويقاسي مع المؤمنين ما يقاسون من الجوع والبرد وكل شديد. وضع الحجر على بطنه، ما كفى حجر واحد ضم إليه حجرا آخر وعصبه، وكان مع الناس ينقل الحجارة، ينقل التراب على كتفه كما ينقلون صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الآية وإن كانت نزلت بخصوص هذه الغزوة إلا أنها عامة في كل شأن الرسول، الرسول هو المثال وهو القدوة، أربط الناس بها. أي مثل تريد أن تضربه للناس، تريد أن تدعوهم إلى أي خير، النبي صلى الله عليه وسلم قد كان هو المطبق لهذا الخير. فاجعل الرسول دائما مثال أمامك، واربط الناس بشخص النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا تجعل حوالة تحول بين الناس وبين هذا، نص يعني مثل يحتذيها الناس بينهم وبين رسول الله يكون لهم مرجع وهو المرجع النهائي، لا، ما في مرجع نهائي يكون يجب أن يكون بين المسلم وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه. فالنبي يجب أن نفرده بالطاعة صلوات الله وسلم، ونعلم أنه النموذج الأكمل الذي طبق الدين هذا تطبيقه الكامل. أمر ثالث من هذه الأمور وهو عطش شعب الإيمان، ندعو الناس إلى الإيمان. الإيمان هو يعني كما ذكر الله تبارك وتعالى، هذه شهادة وإقرار في القلب وعمل بالجوارح. والنبي وصف الإيمان قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه شجرة لها فروع، ندعو إلى الإيمان لابد أن نجلي صورته الكاملة، فندعو إلى شعب الإيمان شعبة شعبة، مع ربط كل شعبة بمصدرها من كتاب الله تبارك وتعالى من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا تصبح النظرة إلى الإيمان هذه النظرة يعني الكاملة الوارفة، هذه كل شعب الإيمان.
وندعو الناس إلى الدخول في الدين كله، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قالوا في شعب الإيمان جميع، لأن الإيمان هو السلم، والدين هذا هو السلم، الشعوب ادخلوا في الإسلام كله. فندعو إلى الكبير والصغير، أعلى هذه الشعب وأدنى هذه الشعب من شعب الإيمان، لتظهر يعني يظهر الإيمان على حقيقته، وأنه هذه الدوحة الوارفة بهذه يعني الشعب التي يعني دي. فيأخذ الناس صورة صحيحة من للإيمان، وليس جزئية أو جزئيتين أو بعض الجزئيات وترك الجزئيات الأخرى. الشيء الرابع هو مما يفعل الإيمان، ربط دائما العمل بالجزاء. لا تدعو إلى أي أمر ليلتزم إلا أن تربطه بنتيجته ثمرته، ولا تنهى عن شيء كذلك إلا مبينا المحاذير، المحاذير الإلهية التي حذر الله تبارك وتعالى منها وحذر رسوله منها، والتي رتبها الله تبارك وتعالى على هذه المعصية. وهذا هو أسلوب القرآن وأسلوب الرسول صلى الله وسلامه عليه في الدعوة. لا تكاد تجد أمر من أوامر الله تبارك وتعالى في القرآن ولا نهي إلا هو مربوط بالثواب والعقاب. ما في أمر في القرآن كله أمر به الرسول إلا وتجد أنه قد ربطه بالثواب والعقاب، لأن الثواب والعقاب هو الباعث، هو الباعث الحقيقي على الفعل. الإنسان كل إنسان راغب راهب، والإنسان دائما كل سعي الإنسان حتى الكافر في السعي يسعى في جلب المنفعة في دفع المضر، هذا كل إنسان هكذا. الدين هذا جاء للخير، نعمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه، وفي التزام، وهذا الالتزام وراه ما وراءه افعل ولك كذا وكذا وكذا، لا تفعل لأن من وراء هذا كذا وكذا وكذا، في عقوبات إلهية على مجاوزة يعني الأمر الإلهي، سواء عدم الفعل للطاعة أو فعل المعصية، في عقوبات عاجلة ومؤجلة. يجب ربط المدعو بالثواب والعقاب، وهذا هو أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. تجد النبي عندما يأمر تسبيح بالتحميد يربطها بهذا كلمتان، يعني هو يأمر بذكر الله لكن يربطه بالثواب، فيقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. فربطها هنا بالثواب، إن أنت تسبح لأن هذا في ميزان ثقيل في الميزان. إبراهيم عليه السلام النبي يقول لقيته في المعراج فقال: أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة الأرض عذبة الماء، وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر. هذه غراس الجنة، تبي تغرس نخلة في الجنة قل سبحان الله. فهذا في الأمر أي شيء. ما قال النبي أدنى شعب الإيمان هو إماطة الأذان عن الطريق، ما قال الإيمان بضع وستون شعبة على قول لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان، لكن هذا قال أدناها إماطة الأذى عن الطريق. تجد النبي أن في إماطة الأذى عن الطريق يربط دائما بالثواب، يقول: بينما رجل يمشي إذا به يرى غصن شوك قد آذى، فقال: لقد آذى هذا المسلمين لأنزلن ولا أزيحنه أو لنحينه، فنزل فنحاه فشكر الله له فغفر له. فلم يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على إماطة الأذى عن الطريق، هذه شعب من شعب الإيمان مجردة، بس ما قال أميط الأذى عن الطريق، أمر إلهي، أمر من أوامر الله عز وجل، أمر نبيه هذا وحي وانتهى الأمر، لا، وإنما ربطه بالمثوبة التي تتحقق للعبد من إذا فعل هذا الفعل. وكذلك إذا رأيت أن النبي نهى عن أي شيء تجد أنه ربطه بأثر. إيش أصغر الذنوب؟ كلمة، همزة، لمزة. يسمع النبي عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما يعني ما صفية وتعطي إشارة أنها قصيرة يعني. فقال النبي: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. انظر الأثر، فعلق هذا بالأثر، ما قال له هذا حرام وهذا انتهى، لا، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي من يعني عظم هذه الكلمة. انظر كلام الله تبارك وتعالى مثلا في الذين نقلوا ما قيل في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، نقل ما افتروه، يعني حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وحمل بنت جحش ومصطح بن أثاثة، خير الصحابة، مصطح بدري شهد بدري، وحسان مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، كم مدحه وقال له وجههم وروح القدس تؤيدك، وحملها من صالحات المؤمنات كما تشهد لها عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكنهم سمعوا كلام ونقلوا دون التثبت منه. فانظر كلام الرب جل وعلا، قال إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وإذا رأيت الآيات التي نزلت في هذا تجد الوعيد الشديد والتهديد أمر عظيم جدا، وإن هذا الفعل الذي وقع منكم وإن كنت تحسبون الأمر هين لكنه عظيم عند الله تبارك وتعالى. وهكذا يعني المقصود ضرب المثال فقط، ولكن هذا القرآن كله على هذا النحو، القرآن كله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كله، تجد أنه مرتبط بالثواب والعقاب، ما في أمر يأمرنا به نهيا هنا عنه إلا وهو مرتبط بمثوبته وعقوبته. الأمر الخامس، الإيمان من ينبع؟ من القلب. القلب هو محل الإيمان كما أنه محل الكفران، البداية من هنا، البداية من هنا من القلب، لأن القلب هو بالنسبة للإنسان، بالنسبة لسائر الجوارح، كالملك بالنسبة إلى سائر أعوانه وجنوده وزرائه، اليد تفعل بأمر من القلب، والعين بأمر من القلب، والرجل تسعى بأمر من القلب، هذه منفذة جوارح كلها. الإنسان يكسب بكل جوارح، يكسب بها الخير والشر، فتكسب بعينك، تكسب بيدك، تكسب بأنفك، كل شيء خير والشر، فتصافح أخاك المسلم في خير، هذا تنفق شيء في خير، تشير الإنسان تدله على الخير، تضربه تستهزئ به بإشارة من يدك، لو بإشارة من يدك شر، فالإنسان يكسب بهذا وهذا. وانظروا في كسب الزنا مثلا، كما قال النبي في الزنا، أخبر بأن كل الأعضاء تكسب في الزنا، فقال العين يزني وزناها النظر، والأنف يزني وزناه الشم، والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها البطش، والنفس تمنى وتشتهي، فهذا زنا، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. والله تبارك وتعالى قال في الجوارح ولا تقف ما ليس لك به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. بس القلب هو ملك هذا، أكبر كسب للإنسان يكسب بقلب، أعظم الأعمال بالقلب اللي هو الإيمان، حبة الله، رجاؤه، خوفه، توكل عليه، وين هذا كله؟ هذا كله، هذه كلها أعمال قلب، هذه أعمال القلوب. والعبرة في الأساس بعمل القلب، حتى لو كان عمل القلب صحيح وعمل الجارحة غير صحيح، جاء عن طريق الخطأ يلغى هذا، المهم القلب، والعكس صحيح كذلك، لو كان القلب فاسد والعمل الظاهري صحيح يلغى، فالعمل الظاهري هذا ملغي، مثل عمل المنافق، فعمل المنافق ممكن يصلي ويصوم وينفق ويزكي، كل هذا ما له أي قيمة لقلبه، قلبه نجس، قلبه كافر، ما يسوي شيء يعني. فما يسوي شيء، فهذا الظاهر ما بيت أساس القلب. والمؤمن قد يكون قلبه طاهر وقد يخطئ بلسانه، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، هذا كلمة كبيرة خرج من لسانه كفر، لكن قلبه غير هذا، قلبه لا يريد هذا، قلبه يريد أن يقول بقلبه اللهم أنت ربي وأنا عبدك، يريد أن يشكر الله تبارك وتعالى أنه يعني أتى بناقته التي عليها طعامه وشرابه، لكن أخطأ من شدة الفرح فطلع كلام باللسان كفر، لكن هذا ملغي، لأن الأساس القلب. والنبي يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. خلاصة هذا التوجيه للقلب، تبي تدعو إلى الإيمان، ادعو إلى أصلاح القلب، يا يجب أن نصلح القلب. إصلاح القلب هذا الأساس بالإيمان، مخافة الله تبارك، أعمال القلب العظيمة، خوف الله، رجاؤه، مراقبة الرب تبارك وتعالى. هذا إذا وجد، هذا وهو ثمرة العمل كله، ثمرة القلب، ثمرة صلاح هذا القلب. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الغاية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليش؟ لعلكم تتقون. تقون هذا التقوى في القلب، كما قال النبي التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى مش في الجوارع، التقوى في القلب. فالقلب الأساس، يجب أن نتوجه بالإصلاح في أنفسنا وفي من ندعوهم إلى إصلاح القلب. السادس، الدين له روح وله جسد. إيش روح الدين؟ شنو روحه؟ الإخلاص. في إخلاص لله فيه روح، إن عدم الإخلاص يبقى فيه جسد بلا روح. واحد يصلي، بيصوم، بيزكي، بيحج، بيجاهد، بس لغير الله مرائي، إيش فيه؟ ما الذي حصل؟ إيش اللي صلوا؟ صار صورة لكنها لا روح فيها، وهي مردودة على صاحبها. كل عمل يتوجه به صاحبه من أعمال الدين لغير الله مردود عليه، الله لا يقبل. وإذا أشرك فيه مع الله غيره برضو، وبرضو بالمصري، ما يقبل، يعني أيضا ما يقبل الله عز وجل لو وضع مع الله أحد، لأن الله يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ما احتاج للشرك، ما احتاج يكون معي شريك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته الشرك. فتريد أن تصلي، أن تصوم، أن تزكي، أن تحج، أن تجاهد، أن تدعو، تقرأ قرآن، تعلم قرآن، كل شيء إن كان فيه إخلاص، يعني تريد بذلك وجه الله، يبقى فيه روح لهذا العمل. ما تريد الإخلاص، تريد حظ النفس، تريد منحة، تريد شيء آخر، أعرف أن عملك هذا باطل، هذا جسد بلا روح، ما أعتقد عليه شيء، لن تأخذ عليه شيئا، ما لك شيء. الله يوم القيامة يقول للمرائين اكتبوا ماذا تريدون، اذهبوا إلى من عملتم له، خذوا أجركم منه، ما لكم شيء عندي. ليس هذا العدل؟ هذا من العدل الإلهي. أنت ما عملت لله، كيف تطلب يعني ثواب ما تعمله؟ فلا تأخذ شيء. فالإخلاص، وهذا الإخلاص هو الذي يحيي القلوب، حياة القلب، حياة الدين بالإخلاص لله. لماذا كان يعني الرسول على هذا النحو والمؤمنون معه الصحابة على هذا النحو؟ إخلاصهم لله، كانوا يريدون الله، يريدون وجه الله والدار الآخر، فلذلك أعمالهم كان فيه هذه البركة، كان فيه هذه الروح. أيضا من ما يفعل الإيمان تزيد في الدنيا، لأن أكثر شيء ممكن ينسف الإيمان أو يضعف الإيمان هو هذه الدنيا. يعني أنت إذا نظرت في عمل الكفار كله، ليش انصرفوا الذين انصرفوا عن الرسل وحاربوهم وكذا؟ بس فقط كان سببهم الأساس الدنيا، تعلقهم بهذه العاجلة وارتباطهم بها وجعلهم آمالهم فيها وكذا وكذا، وهذا الذي حملهم على رد يعني رسالة الرسل ومعاداتهم، خايفين على جاههم وسلطانهم وأموالهم وغيرها بيتهم، وركنوا إلى هذا الحد. لكن ربنا جعلها قسمة بين هذا وهذا، من كانوا لحد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهما كما قيل الدنيا والآخرة ضرتا، إن أرضيت هذه تغضب هذه. ويجب أن يكون المؤمن متخذ هذه الدنيا يعني وسيلة للآخرة وبلاغ للآخرة. وإذا ارتقى الإنسان في 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 في, في العلاقة بالدنيا يكون كما وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، يقول أخذ رسول الله بمنكبي وقال يا عبد الله إيش في الدنيا كأنك غريب وعابر السبيل. هذه وصية النبي. عبد الله يعني ابن عمر بن الخطاب هو في عمر أبناء النبي، لذلك يقول أخذ النبي بمنكبي وقال يا عبد الله إيش في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان عبد الله فهم هذه الغربة، قال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك. فهذا مهم. طبعا الانغماس في الدنيا وإيثار على الآخرة كفر بالله تبارك وتعالى. الانشغال بها عن أداء الأمر الواجب هذا فسق. فإذا انشغل إنسان عن الصلاة الواجبة وصلاة الجماعة الواجبة، انشغل بتجارته بلهوه وإن كان شيء مباح، لكن هذا ضيع الواجب، هذا أمر ديت، هذا فسق وفجور، وهذا قد يكون كبيرا من الكبائر. وإذا انشغل بالطيبات ينسى كذلك كثيرا، كما في حديث حنظلة لما قالوا نافق حنظلة في رسول الله، قال وماذا فيه؟ قال نكون عندك تحدثنا عن الجنة والنار كأنه يرى العين، فإذا خرجنا من عندك وعافسنا الأولاد والضياع نسينا كثيرا. فقال النبي لو تكونون في أهلكم على الحال التي تكونون فيها عندي وفي الذكر لصافحتكم ملائكة. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فالأمر بالحذر من الدنيا أنها تأخذ الإنسان بعيدا عن طريق الرب تبارك وتعالى، أو تشغله عن الواجب، أو يتلهى فيها بالملهيات عن حياته الحقيقية، الحياة الحقيقية في الجنة في الآخرة، فهذا يجب أن يصور للناس تصوير الصحيح كما كلام الله تبارك وتعالى. دائما تجد تحذير الله تبارك وتعالى الناس من الدنيا. يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فتجد مثل هذا كثير كثير في القرآن، تحذير الله تبارك وتعالى الناس من أن يذهب إلى هذه يركن إلى كذا. فلا بد من وضع يعني الدنيا عند الناس في موضعها الصحيح، لأنها بالغمس فيها ممكن يذهب الإيمان كله. الأمر الثامن، الإيمان يتضافر ويقوى بتضافر الأدلة. إيش الأدلة؟ دليل على أن هذا حق، الله حق، الجنة حق، النار حق، جبريل حق، محمد حق، لقاء الله تبارك وتعالى حق، ما هذه الآخرة، ما هذه أمور الغيب التي حدثنا الله تبارك وتعالى بها. كيف نصل إلى أن هذا الحق حق ويكون القلب جازم بهذا ويرى أن هذه أمور ثابتة مثل العيان؟ الجنة يراها كان الجنة عين، والنار عين، متأكد من هذا، مو قضية يعني مشوشة ولا صورة كذا تقليدية، لا حق بالأدلة بالبراهين. في بعض الناس أخذ الإيمان بالتبعية، رأيت الناس يقولون شيئا فقلت، سمع الناس أبوه وأمه الناس والناديات والبيئة من أهل الإسلام هو دخل في هالجمع، بس لو جئت يعني تناقشه الدليل على أن لم اختار هذا، هل هذا اختيار؟ اخترت الإيمان هذا اختيار عن بقية الطرق، ولا أن هذا هو الخيار المتاح، إنك مسلم في مع مسلمين وديت فأنت مشيت معهم بهالشكل، هل هذا اختيارك؟ بحيث إنك لو خيرت بين الإيمان والنار والقتل تختار الإيمان، هذا هو الإيمان الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواه، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. هذه هل وجدت هذه؟ هذا الذي وجد هذه يجد أنه بالفعل مؤمن حقيقي. فالذي أخذ الإيمان اختيار، هذا اختياره، وليس أنه خيار مطروح أخذه، لا، هذا خلاص أمر لا يتزعزع. الأدلة، أخذ الإيمان بالأدلة، أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة أن هذا الإيمان حق، لابد من بعض الأدلة. هذه طبعا الأدلة على أن هذا حق يعني عشرات الألوف من الأدلة، وكل يعني في كل جنبة من جنبات الحياة دليل قائم على أن هذا الدين حق، وعلى أن الله هو الإله الواحد الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وأن ما سواه مما يدعى له الألوهية فباطل، وأن محمد بن عبد الله رسول الله حقا وصدقا، وأن ما وعدنا الله تبارك وتعالى به كائن لا محالة. فأخذ هذه الأدلة، سواء كانت الأدلة من هذا الكتاب المفتوح الخلق، أو من هذا الكتاب المسموع كتاب الله تبارك وتعالى المنزل على عبده، كذلك من الأدلة الكونية، وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهذه أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأدلة الخلق، هذه يجب كلما تضافرت عندك وعرفت وعلمت منها الكثير كلما قوي الإيمان. وهذا نحتاج أن دائما يعني نقوي الإيمان بتضافر أدلته. الشيء التاسع، البعد عن التفاصح والتشدق، لأن هذا غثى بيغطي الإيمان. فشقشقة الألفاظ وشقشقة الكلام والكلام بالشدق، والإنسان يتكلف يعني الفصاحة والبلاغة، هذا أسلوب يطمس ويبعد الناس عن الإيمان بالله تبارك وتعالى، والنبي كره هذا، هذا أسلوب مكروه. قال: وأبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلا يوم القيامة المتشدقون والمتفيقون والثرثارون. فأهل الثرثار الكلام الكثير في غير فائدة عمل، والتشدق والتفيهق، هذا أمر خلف الإيمان، خليك بعيد عنها. تكلم كلام مباشر، تكلم كلام مباشر بدون تفاصح وبدون تكلف، وسبحان الله وما أنا من المتكلفين. فاتخاذ الأسلوب المناسب لخطاب الناس ودعوة الناس إلى الله تبارك وتعالى وإلى هذا الدين. العاشر ونختم به، يجب أن نبتعد عن الكذب على الله تبارك وتعالى وعلى رسوله. في كذب مباشر، وفي كذب قد يكون كذب غير مباشر من نقل الأكاذيب، وبعض الناس بتكذب انه ترى ان هذا نوع من الكذب لكنه يعني هو مأجور عليه. المبالغات في الوعد والوعيد، القصص المفترى المكذوب الذي يراد به الترقيق، هذا ما احنا بحاجة الى يعني هذه الأساليب المصطنعة، وان نكذب لله وان نكذب للرسول، كما قيل لمن نوح بن مريم الجامع أحد الذين وضع في فضائل القرآن سورة سورة، فقيل له: هذا أنت منين هذا جايب هذا؟ قال له: كل ذول الذين معك عن شيخك ما أحد منهم روى هذا. فقال: أنا رأيت الناس قد اشتغلوا بمغازي بن إسحاق وبفقه أبي حنيفة، فوضعت هذه الأحاديث حسبة، حسبة يعني لله. فقيل له: رسول يقول من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال: ما كذبنا عليه وإنما كذبنا له. قال: أنا كذبت للنبي، مش كذبت على النبي. النبي مش محتاج واحد يكذب له علشان يرغب الناس في هذا الدين، لسنا في حاجة إلى أن ندخل الناس في هذا الدين بالمختلق والمبالغات المذمومة، لا، ادعو بكلام الله وكلام رسوله بالحق. فلنترك الحكايات
المفتراة والكذا والغرائب وديت. في بعض الناس مولعين بأنه يجيب القصص الغريبة والحكايات العجيبة والأحاديث الموضوعة المكذوبة، طبعا بيعمي عنها مكذوبة وديت روية، ويظن أن هذه من يعني مروجات الدين ومن مروجات الإيمان. لا، هذا أكثر شيء ينفر عن الدين وعن الإيمان، وخاصة إذا عرف وعلم أن هذا من الكذب على الله تبارك وتعالى والكذب على الرسول، وأنها مبالغة من صحيحة، وأن هذا لم يكن. فنترك هذه بقى حكايات، هذه الحكايات المكذوبة والمفتراة، يجب ترك هذا الأسلوب، وألا يدخل هذا في باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك يمكن يدخل في هذا الباب كذلك يعني ادعاء أن بعض المكتشفات الحديثة وما يسمى بالحقائق العلمية الحديثة، بعض الناس على طول ما كان يسمع له مخترع جديد ولا كذا، هذا في القرآن وهذا في الحديث، كأنه يريد أنه خلاص يثبت الإيمان بهذا. لا، ليس هذا. لا شك أن القرآن وجه الناس إلى النظر في هذا الكون وأخبر بحقائق ستكون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن كثير من بعض هذه الأشياء العلمية والمخترعات والمكتشفات العلمية قد يكون بعضها في دورة نظرية وليست في دور يعني أصبحت في دور الحقيقة العلمية. لا تعجل بهذا ولا تحمل آيات القرآن يعني محمل لا تحتمل عليه. فممكن يدخل هذا في باب الكذب على الله وعلى رسوله، يجب أن نمتنع عن هذا، ابتعد عن هذا تمام ابتعد. هذه 10 يعني وسائل أو أساليب، أرجو إن شاء الله يعني إن التزمنا بها أن يكون هذا إن شاء الله يحقق هذه الغاية، تفعيل الإيمان في قلوبنا إحنا أولا، لأن أنجو سعد فقد هلك سعيد قبل أن يداوي الإنسان غيره، يجب أنه أيضا يكون مداوي نفسه، يعني راعي نفسه قبل أن يعني أن توصل الخير للآخرين، يجب أن يكون أنت قائم في هذا الخير، وإلا نكون كما قال الله تبارك وتعالى فيهم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. فالإنسان يجب دائما أن يكون إذا توجه بالكلام يوجه به لنفسه، كلام الإيمان يجب أن يكون موجه نفسه، كن أنت في الحقيقة هذه التي تدعو الناس إليها لا بد أن تكون قائما فيها، وبعد ذلك دع إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على دينه وأن يرد الحق حقا ويرزقنا اتباعه. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، سامحونا على الإطالة يا مولانا.
الله خير. نشكر للشيخ ما أفاد به وأجاد،
استغفر الله العظيم.
والآن أيها الإخوة، نحن نحتاج إلى مداخلاتكم، فهذه ندوة حوارية فالحوار فيها مطلوب، ولكنني أكرر أننا نريد أن نلتزم بالموضوع الذي أشرنا إليه وعالجه الشيخ، وهو تفعيل أركان الإسلام أي أركان الإيمان في قلوب المصلين أو في حياة المصلين، وكذلك أن نوجز في العبارة، يعني نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الشيخ اللي يريد يتفضل بمداخلة يأتي إلى هذا المكان المحدد، ومشكورا يعرف بنفسه ويلتزم بموضوع الندوة. تفضل، نحن نريد المشاركة، تفعيل الحضور أو المفاعلة، من يقول أمدور فينا؟ تفضل.
في دقائق محددة ولا مفتوح لل؟
لا، كل واحد دقيقتين مثلا.
لا بس.
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن الهلباوي، مسجد الدولة كبير. لقد سمعنا من فضيلتكم بأن من أسباب تفعيل أركان الإيمان في قلوب المصلين هو الزهد في الدنيا،
وخلاصة قولكم أن قضية الإيمان ليست أمرا على هامش الوجود يجوز لنا أن نغفله أو نستخف به أو نضعه في زوايا النسيان، بل إن قضية الإيمان بالله عز وجل هي أعظم مدد وأقوى مولد يمد الضمير الإنساني أو وجدان الإنسان أو قلب الإنسان بالتيار. فعقيدة المؤمن أولا بالله وعقيدته في الجزاء والحساب الثانية تجعل قلب المؤمن في يقظة وفي صحوة على طول الخط. من هنا يعني أريد من فضيلة الشيخ أن يوفق بين ما جاء به القرآن الكريم في الحديث عن التخطيط للمستقبل وفي قوله عز وجل لسيدنا يوسف عليه السلام: يوسف نفسه قال على لسان ربه، قول الله عز وجل: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. في النهاية قال سيدنا يوسف على لسان ربه: ثم يأتي من بعد ذلك عام يغاث الناس وفيه يعصرون. ولا لا أتذكر الآية جيدة، ربما يكون من رهبة الموقف للوقوف بين عالم جليل مثلكم، لكن في دي فيها دعوة للتخطيط للمستقبل. يعني سيدنا يوسف حينما علم أن هناك 14 سنة يأتون خطط للمستقبل، قال: إلا قليلا مما تأكلون، يعني اللي انتوا هتحصدوه وخلوه في السنابل زي ما هو، زروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلوه. وعايزين توفيق بين دي بين قول الله عز وجل هذا الكلام وبين قول فضيلة الشيخ الزهد في الدنيا. توضيح بسيط يعني إن شاء الله. وشاكرين أفضلكم وأجرين رحمكم الله.
فضل عم الشيخ حسن حياك الله. ما في خلاف بين هذا وهذا، فالله تبارك وتعالى قد أمرنا أن يعني بأن نجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وقد نصوص يعني من القرآن ومن الحديث في التزهيد في هذه الدنيا والتحذير منها كثيرة، لا حاجة لي يعني إعادتها الآن كثيرا. أما مسألة يوسف عليه السلام لا تنافي الزهد، يوسف كان زاهدا في الدنيا بل من أعظم الزهاد في الدنيا، وأما كونه خطط للمجاعة القادمة فهذا كذلك من البصر والبصيرة ومن الزهد في الدنيا. فالزهد في الدنيا ليس أولا تركها، وإنما الزهد في الدنيا إنما هو يعني أن يخرجها الإنسان كما وصفه، ويخرجها الإنسان من قلبه، لا يكون همه أن مستشرف لها، أن يسخرها في طاعة الله تبارك وتعالى، ألا تصرفه عن يعني الطاعة الواجبة. فيوسف لما فسر رؤيا الملك، وقد آتى الله تبارك وتعالى يوسف علم تأويل الرؤى وعلم أن هذا حق، فنصح المصريين وهو في السجن بأن يتبعوا هذه الخطة حتى يتجنبوا المجاعة القادمة. قال: تزرعون 7 سنين دأب، والدأب اللي هو الجهد المستمر ليل ونهار تشتغل، تزرعون 7 سنين دأب فما حصدتم فذروه في السنبل. أعطاهم كمان الطريقة التي يعني يخزنون بها القمح والحبوب أنها تبقى في سنابلها ولا تفرك منها وتبقى في هذا، لأنها إذا أخرجت الحبوب من أغلفتها وسنابلها فإنها يصيبها السوس على طول، بمجرد ما يأتيها الحول يصيبها السوس، ولكن هذا يريد أن تبقى إلى سنين. قال: فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، لا تأكلوا إلا أكل قليل عشان توفروا هذا. ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد اللي هي 7 سنوات القحط، يأكلن ما قدمتم لهن، كل المخزون اللي خزناه في 7 سنوات سينفقه الناس ويأكلوه في هذه 7 سنوات الشديدة. ثم يأتي بعد ذلك عام اللي هو بعد 7 هذه الشداد فيه يغاث الناس، أي بأن يسوق الله تبارك وتعالى لهم يعني نهر النيل. مصر أرض صحراوية جافة والله تبارك وتعالى يسوق إليها الماء من أكثر من 1200 كيلومتر. ألم ترى أو لم يروا أننا نسوق الماء الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. مصر أرض قاحلة, يعني القطر المصري أبيض قليلة المطر, أرضها ما تخرج عشب, يعني الكويت هذه الصحراوية لكنها في البيئة أحسن من أرض الصحراوية المصرية, إذا نزل عليها مطر صار ربيع وصار كذا وصار النوير وصار دي. مصر لا, مصر ما فيها أمطار مثل يعني أرض الصحراء هنا في الجزيرة, ولكنها يعني هبة من الله تبارك وتعالى بهذا الماء الذي يسوقه الله تبارك وتعالى له. فقول يوسف عليه السلام ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس, مش بالمطر, بفيضان النيل, وفيه يعصرون, يعصرون ما شاءوا بعد ذلك من الخيرات, يعصروا عنب ويعصروا برتقال وعلى عادة المصريين. فالذي صنعه يوسف عليه السلام إنما هو التدبير والاقتصاد والاستعداد لمرحلة عصيبة من المراحل, وهذا لا ينافي, هذا من الزهد وهذا لا ينافي, هذا لا ينافي يعني أن تكون الدنيا إنما هي يعني معبرة للآخرة, فما في لا خلاف بين هذا وهذا. بس أخونا الشيخ حسن فيه كلمة جاءت في كلامك كبيرة جدا, لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى إلا ما نسبه لنفسه سبحانه وتعالى من صفة أو فعل, يعني صفة وصف الله بها نفسه كأنه الرحمن والرحيم السميع والعليم, أو أنه الذي استوى على عرشه, أو وجاء ربك والملك صفا صفا, أو إنه شديد العقاب, أو هو شديد المحال, أو ومكر ومكر الله والله خير الماكرين, كل ما وصف الله به نفسه ووصف به رسول نصف به. أما ما لم يصف الله تبارك وتعالى به نفسه لا نصف به, لا نطلق على الله تبارك وتعالى صفة ولا اسم إلا ما تسمى الله به وصف نفسه. فالله نقول الله يتكلم, لكن لا نقول لسان الله, سواء كانت اللسان لغة, لا ده انت قلت مرتين ثلاثة, ايه لا التسجيل موجود انت ناسي بس ها, ايه على لسان الله, وعلى لسان هذا ما يقال على لسان الله, هذا خطأ كبير هذا, شايف كيف؟ فلا يقال انه تكلم يوسف على لسان ربه او على لسان الله, خطأ, هذا كلام كبير هذا. ما انا عارف انك تقصد زين, بس دي هذه كلمه اللسان هذه لا تاتي, بس خلي الموضوع هذا سريع. تفضل. فلا يقال على لسان الله, الله تبارك وتعالى لا يقال هذا, سواء كان اللسان احيانا في معنى اللغه كما نقول لسان العرب, مش هذا هذه لسان العرب يعني لغه العرب, او نقول لسان فلان لسان اللي هو الاله هذه, فهذا لا يطلق على الله تبارك وتعالى, ما هذه من الصفات التي ديت يعني هذا خطأ, هذا يطلق على الله يطلق المخلوق. فالله لا يوصف إلا بما وصفه به نفسه أو وصفه به رسوله صلوات الله والسلام عليه. أرجو أن يكون الأمر واضح إن شاء الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. محسن عبد الغني مكرم, إمام وخطيب مسجد معاذ بن جبل بالخلدية. فضيلتك تكلمت عن موضوع أركان الإيمان في قول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الرجاء معنى الإيمان هنا, وتوضيح أكثر من فضيلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.
هو الإيمان أصلا في اللغة بمعنى التصديق, ودائما يأتي الإيمان من التصديق بالتصديق بأمر غيبي, يعني ما لا تقول أنا مؤمن بأن هذا ماء أو بأن هذا برتقال, هذا أمر يعني حسي موجود, ولكن إذا حدثتني عن شيء خارج هذه القاعة قلت لي والله صار حادث مثلا في المكان الفلاني وجيت تخبر عنه, ممكن أقول لك أنا مؤمن بكلامك هذا, مؤمن به يعني مصدق له, دائما بأمر غيب. فقول الله تبارك وتعالى عن إخوة يوسف قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين, إحنا عارفين مش هتصدق لك, لأن الكذاب دائما إيش عارف نفسه إنه ما يعني لن يقبل الآخر كلامه, فهم جايين ألفوا هذه القصة المفترة التي ألفوها, قالوا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب, فهذه القصة كلها ملفقة وجابوا كمان قميص يوسف ذبحوا لهم شاه ولطخوه به ودي. ولما جاءوا كما قال الله تبارك وتعالى وجاءوا على قميصه بدم كذب وقالوا لأبيهم قالوا القصة هذه يا أبانا إنا ذهبنا نستبق رحنا على عادة أولاد الرعي يعني وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا يعني بمصدق لنا هذه يعني ما نخبرك به عن يوسف ولو كنا صادقين فهذا ذئب. ومن هذا أيضا في القرآن قول الله تبارك وتعالى ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن هذا كلام المنافقين إن النبي أذن يعني سماع قال قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم النبي يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق المؤمنين فيصدق الصادقين لأن هذه صفة كمال إن الإنسان يصدق الصادق فالنبي يصدق من يخبره من أهل الصدق ويؤمن المؤمنين ورحمة الذين آمنوا منكم فهذا الإيمان هنا بالمعنى اللغوي هو التصديق لكن الإيمان الشرعي معنى الشرعي الإيمان الذي يريده الله تبارك وتعالى هو الذي أخبر الله تبارك وتعالى أنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتب اللي هو عمل القلب وشهادة اللسان وعمل الجوارح فالصلاة إيمان وما كان الله ليضيع إيمانكم نعم يضيع صلاتكم والإيمان كما قال النبي الإيمان بضع وستون شعبة عليها قول لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذان الطريق والحياة شعبة من الإيمان فالعمل داخل في مسمى الإيمان نعم
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم جمال الصيد من عامة المسلمين في سؤال الإنسان لما بيبتليه الله تبارك وتعالى بابتلاء كيف يعرف إن الإنسان أنه ده ابتلاء وهذا الابتلاء بيشغله في الصلاة وتقع عليه شيء من المصيبة زي وفاة والده وفاة أحد من أقاربه يتأثر بشيء معين وبعدين يشغله هذا الانشغال في الصلاة فيؤثر عليه في الإيمان يخليه يتأخر في الصلاة القادمة ما يبقى فيه خشوع متصل في الصلاة جزاك الله خير السلام عليكم.
يعني أولا يجب على المؤمن أن يعلم أولا أن ما يصيبه الله تبارك وتعالى به من الشر هذا أمر يعني تسلية المصائب أولا أمر مكتوب كما قال تبارك وتعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه إن ذلك على الله يسير لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم وإن واجب المؤمن هو الصبر عليها الله فرض علينا وإن هذا إذا صبر له ثواب عظيم عند الرب تبارك وتعالى وإذا كفر أمر الله ماشي وفقد أجره وقد يصل به هذا الجزع إلى الكفر فإذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحاسب على يعني دمع العين وعلى حزن القلب ولكن يحاسب على هذا على اللسان فالشاهد أن فيه وسائل عظيمة أخبر بها الله أخبر بها الرسول تسلي أصحاب المصائب ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فهذا حال المؤمن في المصيبة الصبر ثم الرضا بأمر الله تبارك وتعالى أصبح هذا برد في القلب أما إذا كان الإيمان ناقص فإنه يحصل جزع عند المصيبة وإذا حصل جزع عند المصيبة خلاص تظل الأحزان تعتمل في القلب وهذا عقوبة من الله كما قال الله تبارك وتعالى للمؤمنين الذين لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم فيتحسر لو فعلت كذا ما كان كذا لو ما راحش كذا لو ما صار كذا لو ما كنت لو 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 فظل يعني الحسرة في قلبه من فقد هذا الأمر من الخير الذي فقده فالله يجعل هذا في الكافر حسرة في قلبه على يعني أن يأخذ شيئا منه أما المؤمن لا المؤمن الله تبارك وتعالى كما قال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون فالذي هذا يعني ظل مؤمن الذي تصيبه المصيبة ويظل تشغله حتى في الصلاة وتقلقه وهذه هذا يعلم أنها من ضعف إيمانه أنها من ضعف إيمانه، ولو أن إيمانه بالله إيمانه بالله تبارك وتعالى يعني كان قويا وصبر على هذا يجد مكان هذا برد وسلام ورحمة. وإذا أتى صلاته بالعكس تكون الصلاة هذه مفزع يفزع إليه في مناجاته لربه تبارك وتعالى، وتكون ضياء له ونور له. نحتاج أن مثل هذا الذي ينشغل هذا الانشغال ويجزع هذا الجزع أن يعني يعرف كيف يسلي هذه المصائب بهذه بعض هذه القواعد التي ذكرناها. إنها أولا شيء مكتوب ما حيروح، وإنه لابد ما دام هو أمر مكتوب ما 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 منه مفر، خلاص ليش بقى تجزع منه؟ إلى أن لله إنا لله وإنا إليه راجعون. إنك هتؤجر على هذا، من يريد الله به خيرا يصب منه. ففي 7-8 قواعد هذه تكون من تسلية المصائب. إذا لقيتك إن شاء الله أعطيك رسالة يعني في هذا الموضوع، كيف يتسلى صاحب المصيب الذي وقع به مصيب.
تفضل يا أخوان.
السلام عليكم. وعليكم
السلام.
جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة. وسؤال، ما رأي فضيلتكم في الاستدلال بالأحاديث الضعيفة في باب الترغيب والترهيب، خاصة إذا كان لها سند من القرآن أو من الأحاديث الصحيحة، وجزاكم الله خير.
الحديث الضعيف اللي هو ضعيف بالمعنى مصطلح الحديث، يعني الذي قد يكون في راوي مثلا سيء الحفظ أو راوي مجهول أو في انقطاع مع أن رجاله رجال الصحيح، وممكن ينجبر. نعم. أما الحديث الضعيف معنى المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز روايته قط. وأن من روى الحديث المكذوب دون أن يبين حاله فهذا كما قال النبي أحد الكذابين، أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فلا يجوز أن ننسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. أما الحديث الضعيف اللي هو بهذا الضعف والذي فهذا يعني إذا كان أنت تقول أنه هو في القرآن، القرآن يصير غنية فيه، وبعدين الحديث الصحيحة فيها غنية عن الحديث الضعيف. وإذا كان في هذا شيء من الخير من الدعوة الخير أو الموعظة أو غير ذلك وهو حديث ضعيف ولم تجد غيره صحيح، فيذكر بضعفه، يذكر بضعفه ولا يجزم بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما نقول قال رسول الله كذا وكذا وكذا، لأنما تقول قال رسول الله وأنت تجزم بهذا فكأنك نسبت هذا الكلام للرسول. وهذا كلام يقول فيه أهل العلم وأهل الصنعة بالحديث أنه يعني نسبته إلى النبي ضعيفة 20% 30%، فلا يجزم بهذا. وإنما نقول روي عن النبي أنه قال كذا، ذكر كذا بالصيغة التي قال أهل العلم أنها صيغة تمريض، علشان يكون أيضا هذا فيه يعني عدم يعني نسبة هذا الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
سؤال قبل الأخير.
قبل الأخير زين.
تفضل.
السلام عليكم. العناصر التي ذكرها الشيخ طبعا هي كفيلة جزاه الله خير، بس عندي سؤال، هل يمكن إضافة عنصر آخر من هذا العناصر؟
تفضل عندك ولا الشيخ يضيف؟
أسأله هل ممكن ولا هيك خلاص وصلت؟
لا لا ليست هي لا جامعة مانعة، وإنما هذه وسائل موجودة لتفعيل الإيمان، ممكن تكون هناك في وسائل أخرى.
جزاك الله خير.
نعم.
أنا حسب رأيي بعد استعمال هذه الوسائل أرى أن الإمام يدعو لإخوانه المصلين عن ظهر الغيب بالهداية، أعتبر هذا عنصر أهم جدا يعني.
أيوه وضح ثاني. وضح مرة.
يدعو الإمام إخواني الإمام بعدما استعمل هذه الوسائل العشر هذه يدعو لإخوانه بالهداية عن ظهر الغيب، كثر من الدعاء.
دعاء لهم.
إيه.
الله ينور عليك. هذا صحيح.
جزاك الله خير.
هذا أمر عظيم.
ما قلت اسمك؟
دعاء أعظم أعظم هذه الأسباب كلها.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الفتاح سيد علي، مسجد سليمان من الله صباح السادة. يلاحظ يا فضيلة الشيخ أن كثير من العلماء من أهل العلم بيعرفوا الإيمان بالأعمال دايما. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر. أنا عايز أقول الإيمان بمعنى المعرفة أو بمعنى العاطفة أو بمعنى اليقين، زي ما حضرتك قلت اللي هو يعني التفكر والتدبر. اللي بوصل إليه القرآن عن طريق الكون المفتوح والمسطور والكتاب المسموع، بحيث أن يقرأ القرآن متدبر متأمل، بحيث أنه يعني حتى في أول عقيدة الطحوية ذكر أقوال أحمد بن حنبل وإمام مالك وأبو حنيفة، من حيث الفكر، من حيث العقل، من حيث أنه يتدبر ينظر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالتفكر في آيات الله سبحانه وتعالى مثاله هو ده الإيمان الحقيقي، بمعنى يكون عنده اليقين، يكون عنده المعرفة بأن الله حق، الجنة حق، النار حق، يعمق هذه طبعا بالنظر، ولو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدته، ينظر في الأدلة دي كلها فيعمق الإيمان بهذا الشكل. ما يكونش مثلا تعريف الإيمان بالأعمال، يعني الإيمان بضع 70 شعبة والله أعلم، دي نبع عن الإيمان، يعني الذين آمنوا وبعدين عملوا الصالحات. فالإيمان أولا ينتج عنه العمل، وهذا لا يمنع أن يكون العمل من الإيمان، لكن فهذه نقطة. النقطة الثانية وهي نقطة عظيمة حضرتك أشرت إليها، وهو دي بعد سنين طويلة جدا من قراءة الكتب وما إلى ذلك، التحديث والتضعيف والأسانيد والمتون، برجع حاليا للقرآن. اتضح أن كتاب الله عز وجل لما قرأت متدبر، فذكر به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأنذر به، دي كنت غفلان عنها. اتضح أن تذكير بالقرآن في كل شيء حتى في الدنيا، إنما مثل حتى الدنيا كمان أنزلنا، يعني بالدنيا بالآخرة بالعلوم بكل شيء عن طريق القرآن الكريم، عن طريق كتاب الله عز وجل، لأن ربنا عز وجل هو الذي يقول لنا وذكر به وأنذر به. فذكر بالقرآن من خاف وعيد، فالتذكير يعني بطلب من إخواننا الكرام ومن أهل العلم العظام أنه دايما التذكير بالقرآن، التخويف بالقرآن، الإنذار بالقرآن، وبعد كده زي ما حضرتك أشرت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بعد كده بكلام هذا العلم أو بكلام من عنده، إذا كان يعني كالشرح أو كالتعليق لا بأس، لكن الأساس التذكير بالقرآن، التخويف بالقرآن، الإنذار بالقرآن، العظة بالقرآن وبأمثلته بمواعظه بأقسامه، يعني طبعا معروف أن القرآن حوى كثير من العلوم. يعني فدول نقطتين يعني لو كان في مضافة حضرتك يا ريت توضيح زيادة. يعني
يا الله شاء الفتاح، أول شيء يعني هو الإيمان والإسلام. الإيمان يعني يقول أهل العلم بأنه إذا أطلق يدخل فيه كل أيضا شعب الإيمان، شعب الإسلام يدخل فيه كل ما هو من الإسلام داخل في الإيمان، وإذا اجتمع الإيمان والإسلام يقوم ينصرف الإيمان إلى أعمال القلبية والإسلام إلى الأعمال الظاهرية. ولذلك عند أهل العلم قاعدة يقولون إنهم إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، لأن الإيمان الحقيقي يدخل فيه كل يعني أعمال الدين. فعندما نقول فلان مؤمن يعني ما بيصليش؟ لا بد يكون بيصلي ولا لا؟ لا بد يكون بيصلي، بيصوم، بيزكي، بيحج. بس خليك معي شوية عشان نوصل لهذا إن شاء الله. عندما نقول إنه مسلم، إذا كان مسلم حقيقي يبقى لابد يكون مؤمن بالله وباليوم الآخر وبملائكته وكتبه ورسله، فلا يمكن أن يكون مسلم حقيقي لدين. لكن لما نقول الإسلام والإيمان يبقى يكون الإيمان ينصرف إلى أعمال القلوب، كما سئل النبي أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. قال له أخبرني عن الإسلام، قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت استطعتني سبيل. فإذا اجتمع في الجملة الواحدة الإسلام والإيمان يبقى ينصرف هذا الأعمال القلوب وهذا الأعمال الجوارح. إدخال العمل في مسمى الإيمان، الله أدخله، الرسول أدخله، قال الإيمان 64 شعبة، فلا ننكر على هذا أن هذه من الإيمان. شايف كيف؟ أنها نعم هذه من الإيمان، هي ثمرته، يعني هي ثمرة ما في القلب، ما في مانع. ولما يكون شيء الثمرة من الشجرة نقول أنها خارج الشجرة، هي من الشجرة، هي شجرة بس هذه ثمارها. فثمار الإيمان يعني فعل هذه الأعمال الظاهرية، هذه كذلك من ثمار الإيمان، لا ينبغي هذا. ولا نقصر الإيمان فقط، تقول الإيمان فقط إنما هو يعني أدلته وبراهينه في النظر في هذا الكون وفي هذا، من يعني براهين الإيمان من الإيمان، لكن الإيمان هو كل يعني أعمال هذا الدين داخله، لا شك في مسمى الإيمان. أما النقطة الثانية التي ذكرتها وهي أنه يعني الدعوة بالقرآن أولا، هذا صحيح، هذا كلام صحيح، لأن القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى أعظم وأثر. هذا الذي ذكرناه في أول شيء اللي هو أن نربط الناس بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو يعني ترجمة لهذا القرآن، ترجمة حية له قائم به، فهو مبين لكلام الله تبارك وتعالى شارح له. والسنة إما سنة تقريرية تقرر ما في القرآن، وإما سنة كذلك بيانية تبين ما في القرآن، ونزلنا إليك الذكر وتبين الناس ما نزل إليهم، وإما سنة إضافية، سنة النبي كذلك سنة إضافية، يعني النبي أتى بأحكام كثيرة من أحكام الدين ليست في القرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت هذا القرآن ومثله معه. فكذلك يعني سنة النبي هي من صراط الله تبارك وتعالى المستقيم، ومن دعوة إلى الله عز وجل، وهي أيضا من دعوة الإيمان، لا بد أن ندعو إلى يعني سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه.
معنى هذا الكلام مولانا لا يستغنى بالقرآن عن
لا
بالقرآن عن السنة؟
لا لا لا، ما الذي يظن أنه يستغنى بالقرآن عن السنة طبعا ما نعم. هذه نعم نعم.
وبالنسبة حتى العنصر الأول والتعريف، يعني نلاحظ برضو لما نتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء برضو يتكلموا عن المحبة الطاعة، يعني حط الطاعة مثلا بإقتداء به والصلاة على سنته والصلاة عليه، هذه المحبة. بعض
الأحاديث دي نادي
عن المحبة، أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم
والله. المحبة إنما هي عمل قلبي، وإنها هذه طاعة النبي من ثمار يعني محبة النبي، بس هذه برهانها، يعني هذه بكلها في أهل العلم أنها برهانها. يعني متى نعرف؟ في ناس كتير تقول أنا أحب النبي، شايف كيف؟ بس إذا جئت تقول له يا أخي طيب هذا الرسول يأمر بهذا الأمر وينهى عن هذا الأمر، يقول لك يا أخي خلينا هذه دي. فهذه دعوة، شايف كيف؟ متى يعني تظهر أن هذه الدعوة دعوة محبة الله ومحبة الرسول؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالطاعة هذه هي الدليل والبرهان على أن هذا الشخص يحب الله حقا. أما يقول أنا مثل كلام اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، طيب وين ترجمة هذا؟
في الختام أيها الإخوة، لا يسعنا إلا أن نشكر الله جل وعلا أولا
الحمد لله رب العالمين
على ما قدر لنا من اجتماع هذه الوجوه الطيبة في هذه المناسبة الطيبة إن شاء الله، كما نشكر لشيخنا الفاضل سعيه، ونسأل الله تعالى أن يثقل به موازينه ونبارك في علمه وعمله، ونشكر لكم أيها الإخوة حضوركم ومشاركتكم، سائلين الله تعالى أن يجمعنا بكم في لقاءات ولقاءات. ولا يفوتنا أن نشكر القائمين على وزارة الأوقاف وعلى مكتب الشؤون الفنية على ما بذلوا ويسروا لنا، وكما نشكر أيضا إدارة المسجد الكبير على استضافتنا هذا، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وآله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com